الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ونحن في المجلس الرابع عشر في يوم الخميس 15 من شهر صفر عام 39,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا زال المصنف رحمه الله يبين أضرار وأوباء المعاصي وآثارها على نفس الإنسان وبدنه وروحه وحاله ومآله، وكنا قد وقفنا على قوله: فصل. ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا توبة نصوحة، وأن يرزقنا العلم والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا، واغفر له ولوالديه، ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد محتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل، وأقواهم وأكيسهم من قوي على نفسه وإرادته.
من قوي؟
أحسن الله. قال: وأقواهم وأكيسهم من قوي على نفسه وإرادته، فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره.
هذه المسألة عظيمة، وهي أن الذنوب والمعاصي تذلل العبد حتى يصبح بعد ذلك يصاب بالغدرة من حيث لا يحتسب، لأن نفسه أصبحت خوارة خوانة، ولم يستطع إدارتها، ولم يستطع أن يقودها إلى حيث ما فيه منفعتها. ولذلك نجد نحن أن الذين يتركون الزمام لنفوسهم لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الدين. ومن الناس من يملك زمام نفسه في الدين لا في الدنيا، ومن الناس من يملك زمام نفسه في أمور الدنيا لا في الدين، فيجمع من المال ويركب نفسه ويرغمها على أمور لا يستطيع فعل ذلك في أمور الدين. فمثلا تجد إنسان لا بد ويستيقظ مبكرا للعمل، لكن لا يستيقظ لصلاة الفجر، هذا موجود. فمن أطاع نفسه في ارتكاب المعاصي فإنها تخونه أحوج ما يكون إليها. نعم.
قال رحمه الله: وفي ذلك تفاوتت معارف الناس وهممهم ومنازلهم، فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة، وأرشدهم من آثر هذه على هذه، كما أن أسفههم من عكس الأمر.
صار الناس الآن بهذا الاعتبار على أقسام: قسم يعرف أسباب السعادة والشقاوة فيتبع أسباب السعادة ويبتعد عن أسباب الشقاوة، هؤلاء هم السعداء في الدنيا والآخرة. وقسم الثاني دون الأول: من يؤثر هذه على هذه، يؤثر هذه على هذه، يحتمل أن يؤثر السعادة على الشقاوة فيتبعه فيكون مثل الأول، أو يكون مرة يؤثر أسباب السعادة فيؤوب، ومرة يؤثر أسباب الشقاوة فينتكس. وأسفههم من يعرف السعادة والشقاوة ولا يبالي بالسعادة، وإنما يركب رأسه فيسير على درب الشقاوة، عياذا بالله تعالى من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين.
المعاصي تخون العبد، أحوج ما يكون العبد محتاجا إلى الكمال والجمال وإلى العلم والعمل، ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يحقر الذنوب، أن لا يحقر الذنوب، ويتذكر أنها سبب لخيانة نفسه، فربما يكون سببا لنسيان العلم، سببا عياذا بالله لذهاب لذة الصلاة، لذهاب لذة القرآن، لذهاب لذة الذكر، لذهاب لذة مجالس العلم وغير ذلك. فينبغي على الإنسان يدرك أن المعاصي تحجب الإنسان عن الكمالات. إذا أراد الإنسان الكمال فعليه بالطاعة، إذا أراد الكمال العلمي كمال العملي فعليه بالطاعة، وإنما ينقص علم الإنسان وعمله بقدر ذنوبه، نسأل الله السلامة والعافية. وقد أرسل إلي أحد الإخوة كلمة جميلة لا أدري لمن هي، يقول: لا يحسبن العاصي أن الله يغفل عنه فيرتكب الذنب ولا يبالي، سيأتي يوم يجد وبال ذلك ولا بد، سيأتي يوم ويجد وبال ذلك ولا بد. ونتذكر قضية واحدة، ابن سيرين قال لرجل: يا مفلس، بعد 40 سنة وجد وبال ذلك على نفسي. فينبغي الإنسان أن يكون فطنا. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه، وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الجرب ولزم قرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه، فعرض له عدو يريد قتله فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج معه فدهمه العدو وظفر به.
هذا مثال عظيم للذنوب والمعاصي، صدأ على القلوب، والذنوب والمعاصي سبب لصدأ السلاح الذي عند المؤمن على أبالسة الإنس والجن. فإذا ما أكثر من الذنب كثر الصدع، ثم يهجم عليه العدو يريد أن يحاربه، لا يجد السلاح، لأن السلاح لم يكن محدودة، لم يكن نظيفة، فلم يقدر على عدوه وأصبح أسيراً عند أبالسة الإنس والجن. نعم.
كذلك القلب يصدأ بالذنوب ويجرب ويصير مثخنا بالمرض، فإذا احتاج إلى محاربة العدو به لم يجد معه شيئا. والعبد إنما يحارب ويصاور ويقدم بقلبه، والجوارح تبع للقلب، فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع بها فما الظن بها؟
وهذا يجده العصاة كثيرا، لا سيما الفساق منهم، أن أحدهم يقع في ورطة والله لا يعرف ماذا يقول لله، إلى هذه الدرجة تخونه نفسه الأمارة بالسوء، لا يعرف ماذا يقول لربه، هو في كربة ما يعرف ماذا يقول. أنتم تذكرون قصة ذاك العابد الذي أطاع الشيطان ووصل إلى مرحلة أنه ما عرف ماذا يقول، كيف يتخلص، بدل ما يقول يا رب رأى إبليس فقال له: ماذا أفعل يا إبليس؟ يلجأ إلى إبليس. هذا الدليل على أن الآثام والذنوب سبب لخيانة النفس الأمارة بالسوء لصاحبها. نعم.
قال: وكذلك
النفس الأمارة بالسوء أصبحت مثل، نشبهها بمثل المهرة التي تعودت على الذهاب إلى مكان معين وتمرح وتسرح فيها وتعلف، فإذا ما أردت أن تركبها ما تستطيع. هذا حال النفس لما مر بالسوء. لذلك لا ينبغي الإنسان يعود نفسه معاطل الهلاك، ومعاطل هلاك النفس الذنوب والإصرار عليها. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك النفس فإنها تخنث بالشهوات والمعاصي.
تتخنث،
أحسن الله، فإنها تتخنث بالشهوات والمعاصي وتضعف، أعني النفس المطمئنة. وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد، وكلما قويت هذه ضعفت تلك، فيبقى الحكم والتصرف للأمارة.
معنى قوله تتخنث من الانخناث، وهو الغطاء الذي يكون على القلب ثم يصبح منكوسا. ويحتمل تتخنث يعني تفقد قوتها ورجولتها، وتصبح حالها حال متردية، مثل الإنسان الرجل الذي يتشبه بالنساء، له رجل وله امرأة، عياذا بالله. نعم.
قال: وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرجى معه حياة، فهذا ميت في الدنيا، ميت في البرزخ، غير حي في الآخرة حياة ينتفع بها، بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط.
يدرك بها الألم فقط. هذه حياة كثير من الفساق والفجار عياذا بالله، حياة لا يحسون فيها بلذة العبادة ولا بمرارة الآثام، حياة لا يدركون بها إلا ملذات الشهوات وآلام الأمراض فقط والمصائب. أما حال المطمئنين فإنهم إذا فقدوا شيئا من ملذات العلم والعمل ما صاروا يستطعمون الطعام الحلو، وتصبح الملذات الدنيوية على ألسنتهم ذا مرارة لفقدانهم حلاوة العلم والعمل. هذا لمن وجدها. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيديكم ويرزقنا وإياكم لذة الإيمان وحلاوة الإيمان، فإن للإيمان حلاوة، وللطاعة حلاوة، وللعلم حلاوة، وللعمل حلاوة. من عرفها وذاقها لم يستطع فراقها. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية، والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله والإنابة إليه والجمعية عليه والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطاوعه لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه، فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر، ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب لاه ساه غافل، ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه.
كيف تنقاد وكيف تطاوع وهو ما دربها، وإنما ترك لها الزمام وأصبح تابعا لها؟ هل يمكن لإنسان أن يقود جيشا فيهزم وهو ترك الإمرة وأصبح العساكر هم الذين يقودونه؟ ما يمكن. هذه المسألة عظيمة أيها الإخوة. لا يمكن للإنسان أن يجد طاعة الجوارح ولو أراد إلا بسلامة القلب، وسلامة القلب مبناه على تربية النفس، مبنى سلامة القلب على تربية النفس. كيف تربي نفسك؟ تكرهها على الطاعة، تخالف هواها، تكرهها على الطاعة، تخالف هواها، تجوعها، تؤلمها، تجد بعد ذلك كيف أنها تنقات. نعم.
قال رحمه الله: وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي، كمن له جند يدفعون عنه الأعداء فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبارهم، ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة. هذا وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه أمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار، عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله، فقال: آه آه لا أستطيع أن أقولها. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: شاهرخ غلبتك ثم قضى. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي، ثم قضى. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يهذي بالغناء ويقول: تانانا تانتانا، حتى قضى. وقيل لآخر ذلك، فقال: وما ينفعني ما تقول، ولم أدع معصية إلا ركبتها، ثم قضى ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك، فقال: وما يغني عني، وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك، فقال: هو كافر بما يقول، وقضى. وقيل لآخر ذلك، فقال: كلما أردت أن أقولها فلساني يمسك عنها. وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موتي فجعل يقول: لله فلس، لله فلس، حتى قضى. وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده، فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله ويقول: هذه القطعة رخيصة، هذه مشترى جيد، هذه كذا، حتى قضى. وسبحان الله، كم شاهد الناس من هذا عبرا، والذي يخفى عليه من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم.
هذا من أعظم دلالات كيف أن النفس الأمارة بالسوء وأن الذنوب والمعاصي سبب للخيانة، لوقوع الإنسان في الخيانة. أحوج ما يكون الإنسان إلى قوة الإرادة وقوة الفعل عند الاحتضار، فإذا لم يكن عنده قوة إرادة وقوة فعل فإنه لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله. وقوة الإرادة وقوة الفعل ما تأتي هكذا، تأتي بالطاعة واللجي إلى الله وجمعية القلب عليه، فإذا اجتمع القلب وتوجه إلى الله فإنها تسيل سيلان الماء في قول لا إله إلا الله. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. والله من يذكر أو يقرأ أو يرى حالات بعض الناس الذين يموتون يتعجب أشد العجب من ركوب بعض الناس المعاصي والإصرار عليها. يقول أحد من يعمل في الشرطة أنه وجد سيارة منقلبة، وإذا بصاحبها يغني وهو محذوف خارج السيارة، يقول: فذهبت إلى السيارة وإذا الأغنية نفسها شغالة في السيارة. والعكس بالعكس، أناس يقولون لا إله إلا الله ويقرؤون القرآن. رأيت شيخنا عبيد الله بن عطاء الأفغاني رحمه الله وهو مغمى عليه، دخل في غيبوبة مما يسميه الأطباء بموت الدماغي، فوالله الذي لا إله إلا هو رأيته بعيني وهو يحرك فكيه يقرأ قرآنا، وكان هذا حاله حتى قبضه الله تبارك وتعالى، والناظر إليه يظنه يحرك فكيه يتكلم، ولكن من يعرف حاله يعلم أنه يقرأ القرآن. شوفوا هذا الإنسان الذي حضره الموت، قالوا له قل لا إله إلا الله، قال يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي. هذا رجل له قصة ذكرها ابن الجوزي وغيره، كان يبيع ويشتري في السوق، فجاءت امرأة ولم يرى منها شيئا إلا عينيها، وقالت له يا عبد الله أين الطريق إلى حمام من جاب، فأشار إلى الطريق، وما إن دخلت هي إلى الحمام إلا وجد اللوعة والحسرة على عينيها وعلى صوتها، ما رأى شيء آخر منها، ربما تكون أقبح امرأة على وجه الأرض. لكن النفس الأمارة بالسوء إذا علقت بشيء تعلق. أصبح الرجل يقف عند الحمام، كلما خرج إنسان امرأة ودخل امرأة يقول يا رب قائلة، يعني أين أنت، يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جاب. والناس ينظرون ليحسبون مجنون، حتى أغلق دكانه. شوفوا كيف أن الذنوب سبب لفساد الدنيا والدين. أغلق الدكان، أفلس الرجل، مرض الرجل، فحضره الناس وقالوا له قل لا إله إلا الله، وهو يغني بهذا البيت من الشعر يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي. أعوذ بالله من سوء الختام، نسأل الله أن يحسن ختامنا وختامكم. والعكس بالعكس، الذي ينشغل بشيء يموت عليه. والله الله أكرم من أن يقبض روح إنسان وهو ينشغل بشيء فيقبض روحه على شيء آخر، الله أكرم من ذلك، الله أكرم من ذلك. إذا رآك وأنت منشغل بالعلم يقبض روحك وأنت منشغل بالعلم، كما حصل مع الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله، حياته كله علم، حياته كلها علم، فمات وهو يبحث عن مسألة علمية، أصبح يبحث عن هذه المسألة حتى وجدوه ميتا في الصباح. إنسان إذا كان منشغل بالوحدة والعزلة وجمع العلم كالبخاري، مات وهو وحيد منعزل عن الناس. إنسان منشغل بالمسجد والله يموته في المسجد، إنسان منشغل بقراءة القرآن والله يموته منشغل بقراءة القرآن. حدثني رجل من طلابي أن رجلا مسنا في مسجده كان محبا للذكر، وكان يجلس ولا يخرج من المسجد لا في الصباح ولا بعد العصر حتى يأتي بالأذكار كلها، ومنها قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء 100 مرة، ثم يزيد ويزيد ويزيد ويزيد. وكان رجلا عاميا ما يستطيع يقرأ القرآن، ثم يخرج من المسجد بعد ما يصلي ركعتين، يقول وهذا حاله حتى كان يوم وفاته، يقول قال هذه الأذكار، وبعدما قال هذه الأذكار رفع صوته بالتهليل، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قال ثم سقط ميتا في المسجد. أيها الإخوة، من عاش على شيء مات عليه، هذه قاعدة مضطردة، من مات على سريرة طاهرة، من عاش على سريرة طاهرة يموت على سريرة طاهرة، من مات على خبيئة عمل يموت على ظاهر عمل طيب. وكما قال مالك بن دينار قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام، ولا تأمن على حي فتنة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن الله وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته، كيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع وجمع الشيطان له كل قوته وهمته وحشده عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته؟ فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت، وأضعف ما يكون هو في تلك الحال، فمن ترى يسلم على ذلك؟
يعني والله يا إخوة أن هذه المسألة عظيمة، مسألة هذه عظيمة. حدثني رجل من إخواننا من طلابنا يعمل في السوق منذ أكثر من 30 سنة وهو يعمل في السوق، يقول: لا أعرف رجل، وأراني هذا الرجل في السوق مرة أذهب أشتري منه بعض الحاجات، أراني، قال: هذا الرجل أيها الإخوة، هذا الرجل يقول منذ أن 30 سنة وأنا عندي هذا الدكان، هذا الرجل يقول ما عنده شغلة إلا يأتي السوق ويغازل هذه وتلك. كم عمره تتوقعون؟ يقول: من أول ما عرفته وهو متجاوز 40، الآن يقول عمره 70 سنة هذه حالته. تأمل معي يا أخوان، هذا الرجل الآن ضعفت قوته وذهبت كل شيء منه، ومع ذلك ما يستطيع التخلص من هذا البلاء. لماذا؟ عاش عليه. حدثني رجل أن أباه كان مريض في المستشفى، يقول: وبجانبه رجل آخر مسن كبير، يقول: لا يستطيع الحراك، مريض كبر سن ومرض، كل ما جاءت ممرضة يغازلها. يا إخوان، ترى الأمر خطير، والله خطير. لا يحسب عبد أن أثار الذنوب والمعاصي هينة، لا والله، ظلمة في البصيرة، ضعف وخور في الأبدان، وضعف وعجز في الإيمان. ينبغي الإنسان ينتبه، الإنسان يحسب أنه خلاص الأمر هين، لا، أفرض أنك هلكت مرضت، كيف تتقوى الآن؟ عبالجة الجن والإنس لن يتركوك. نعم.
قال رحمه الله: فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا، فبعيد من قلب بعيد من الله تعالى، غافل عنه، متعبد لهواه، أسير لشهواته ولسان يابس من ذكره، وجوارح معطلة عن طاعته، مشتغلة بمعصيته، أن توفق للخاتمة الحسنى.
الذي يريد الخاتمة الحسنى وهو مصر على الذنوب والمعاصي كمن يريد الوصول إلى البر وهو راكب سفينة بلا تجديف ولا رياح ولا شراع، هل يمكن؟ ما يمكن. الله جل في علاه أكرم، فهو يثبت الذين آمنوا. طيب، والفساق والفجار يبقون على فسقهم، إلا أن تكون لبعضهم أعمال وخبية أفعال فيدركهم الله بذلك، فهذا من فضل الله، والله يمن على من يشاء بفضله. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بفضله وكرمه وجوده وإحسانه. فوالله ما نحن بأهل لشيء، ولكن فضل الله واسع ورحمته أعظم. نعم.
قال: ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم.
والله كلام جميل. خوف الخاتمة كاد أن يقطع ظهور وقلوب المتقين، وأما المسيئين الظالمين في أمن من الخاتمة، كأن عندهم توقيع من رب العالمين. هذا أمر عجب. يا آمنا عقبيح الفعل منه أهل، أتاك توقيع أمن أنت تملكه، جمعت شيئين أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء تهلكه، والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا، وذلك درب لست تسلكه، فرطت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه، هذا وأعجب شيء فيك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه، من السفيه إذن بالله أنت، أم المغبون في البيع غبنا سوف يدركه.
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفطنة والبصيرة والتوبة والأوبة والثبات على الدين والطاعة والعلم والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.